ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
قال شعبة الأيكية
الحادية عشر: لا تقبل رواية من
عرف بالتفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة الحادية، المسألة الحادية عشرة. هنا عندكم كتب ماذا؟ باب النسخ جعلها الحادية عشرة. ما هو الصواب فيه؟ هم يظنون أنه ما دام هو مبتدا أو يكون خبر أو صفة فيكون تابعا لمجهوله. إذا قلنا المسألة الحادية عشرة، هل يكون خطأ أو يكون صواب؟ المسألة الحادية عشرة هكذا هو شكلها، عشرة هو خطأ في الحديث. لماذا؟ لأن المركب العددي، المركب العددي ليس بالمعتوب، إنما المركب العددي يكون مبنيا على الفتح، فتح الجزئين. المركب العددي أحد عشر كوكبا، أو جاء أحد عشر رجلا، عليها تسعة عشر، عليها خبر مقدم، تسعة عشر مبتدا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة المقدرة على تسعة على العدد، منع من ظهوره أو ظهورها الغنى منع، لأنه أصلها عليها تسعة عشر ما هو كذا. فهنا هذا نبهنا على أنه كاتب شكله شكل خطأ، أنه صححون للمتابع لأنه كان يظن أنه المسألة الحادية عشرة. على كل حال، قال: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سمائه أو إسمائه كمن لا يبالي بالنوم في السماء. نعم، إذا كان في السماء لا يبالي، كيف ذلكم؟ إما أن يكون تحديثا أو إخبارا، والإخبار هو أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع. وكانت العادة وسنة المحدثين جرت أن الديوان المؤلف مسنده أو كتابه الجامع كان ينتشر بين الطلبة، ينقل بعضهم من بعض بدون إذن منهم. لكنه إذا لا يعتبر هذا كتابة صحيحة إلا إذا قابله من أصل صحيح، فيجوز له أن يقول: وجدت في كتاب فلان، لكن حدثنا وأخبرنا لا يجوز له إلا أن يكون قرأ على الشيخ أو قرأ الشيخ عليه. فكانوا يأخذون الكتاب ويقرؤون على الشيخ، فيكون الشيخ ربما أخذه النعاس أو النوم وهو ينام. ففي هذه الحالة، هل هذا السماع يكون صحيحا، سماع التلميذ منه صحيحا؟ هذا السماع يحدث فيه الخلل ما دام الشيخ ينام والناس يقرؤون، ربما أخطأ بعضهم في شيء وهو لا يشعر، فهذا السماع ضعيف في العقيدة. ولذلك قالوا أنه سمع من فلان لكن سماعه ضعيف، أو يكون الكتاب نفسه فيه خلل ويكون ملقا فيه مدخل فيه لاخر. هنا إذا كان يسمع وهو بنفسه ينام، التلميذ نفسه ينام، كانوا يحضرون مع الكتب والكتاب أمامه، ما ذلك قد يكون ينعس والشيخ يقرأ، فربما يكون هناك أشياء فيها تصحيح أو فيها إصلاح أو كذا، فالتلميذ غائب عن هذا كله وهو ينعس، فهذا روايته تكون ضعيفة في هذه الحالة. لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سمائه أو إسماعه، أو إسماعه في السماء التلميذ، أو إسماع الشيخ نفسه، كمن لا يبالي بالنوم في السماء إن كان مسلما أو إن كان سامعا، منه أو عليه، إن كان سامعا فلا يبالي بالنوم وهو سامع الشيخ يقرأ وهو ينام، فروايته هذه لا تقبل. كذلك يقرأ على الشيخ والشيخ ينام هذه الرواية أيضا لا تقبل. أو يحدث لا من أصل المصحح، إذا حدث نسخ من الأصل، وهذا معروف عند العلماء في الحقيقة كتبوا آداب الإملاء والاستملاء من أهم كتب التربية في هذا الباب، جاء من العلماء شيء كثير، ومن الخطيب له باع كبير في خدمته هذا العلم الشريف، له كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب الصانع، فمنه ذكر وفيه في أدب الإملاء والاستملاء، وهذا الكتاب لو جمع الآن وتخرج مواده ويكون في الحقيقة من مواد الإملاء والاستملاء آدابا كثيرة لو مبسطت للطلبة يستفيدون أكثر مما هو الآن موجود، لا شك فيه بالروايات والسماعات وكل شيء، فكيف يكون القلم وكيف يكون شخص القلم حتى يأخذ الحبر والضبط، وإذا كتب فيكتب، إذا كتب مرتين فيكتب آخر السطر وأول السطر، يعني جدا 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 بالعقيدة عند العلماء رحمة الله عليهم، والذين أخذوا من بعضهم من يتوجحون بأن الدقة جاهز عندنا أكثر، هذا كله أخذوه من أسلافنا رحمة الله عليهم. طيب على كل حال، فلا هم يشترطون أنه إذا نسخ من أصل ولو كان أصل مصحح مصحف، الآن المصحف متفق عليه، لو نسخت أنت من المصحف مصحفك لا يقبل إلا إذا كنت دققت في المقابلة والتصحيح، لأنك ربما تركت آية، ربما تركت أو جعلت فتحة كثرة أو كثرة فتحة، ولذلك التصحيح والمقابلة، المقابلة هذا لا هذه لها أهمية كبيرة عند المهندسين، ولذلك قالوا قطعوا من لا يقابل النسخة، ويقول إذا نسخ الكتاب ولم يقابل ثم نسخ ولم يقابل خرج أعجميا، هذا واحد. أحد آخر قال إذا نسخ الكتاب ولم يقابل فهو كمن دخل كمن بال ولم يستنجي، شوف التقدير لهذا الفعل، فالتفصيل لا بد منها في الحقيقة، وإلا خرج الكتاب قطع في الأول قطع في الثاني في الثالث يخرج الكتاب عجبيا كما قال. فلا يعتبر هذه فلا تعتبر هذه الرواية ولا تقبل رواية من لا يصح نسخته أو يحدث لا من أصل المصحح مقابل على أصله أو أصل شيخه، لا بد أن يكون مقابلا، الشيخ يقرأ وأنت تقابل، أو أنت الناسخ وتقابل بنفسك. كنت أقول يعني المقابلة من نفسك أنت كيف يمكن أن يكون، قد يكون هذا يعني غير دقيق، لا بد أن يكون واحد يقرأ والثاني يسمع، لكن الشيخنا محمد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه لما درسنا عليه في الصلاة فكان يقول المقابلة من الإنسان الناسخ نفسه يكون أدق، كل شيء يقابل وحده، فكان يضع هكذا يقول النسخة الأصل على اليمين والنسخة المنسوخ منها على اليسار، قيل له ابن راهويا هكذا، هذه هي كانت طريقة المقابلة. أما إذا أنا قرأت وأنت تقابل ربما غبت لا أشفى فيفوت التحقق من صحة النسخة، المقابلة القديمة التي جاءت كانوا يقابلون بأنفسهم هكذا قيل له ابن راهويا هكذا كلمة كانوا يقابلون بأنفسهم، هذا لا شك أن الإنسان يجد فيه طمأنينة من عند نفسه وثقة بفضل الله تعالى أنه لم تكف شيء أو لم يكف إلا شيء، فالمقابلة لابد منها. أو عرف أي لا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث، قبول التلقين ولا يتلقن ولا يقبل التلقين إلا من لا يثق بحفظ نفسه، فمعناه أنه أولا دخل في نقص الحفظ وليس تمام الحفظ، تمام الضبط أنه يثق بأنه من وقت ما تحمل حافظ هذه اللحظة، لكن إذا جاء أحد الشكك لا الرواية هكذا فقبل منه وترك رواية نفسه أو حفظ نفسه وقبل تلقين الآخرين، فهذا أيضا يدخل في الضعف الشديد، حتى في بعض الأحيان يقولوا قالوا كان في آخر عمره يلقن فيتلقن، ومن جملة أنواع التلقين وهذا يعني باب خاص علف فيها العلماء ابن ابواب خاصه في كتب المصطلح. فكان ياتي احد بحديث وهو ليس من مسموعه مطلقا، لكن يقول رحمك الله حدثنا كذا وكذا، يقول نعم نعم، هذا يدخل في التلقين والتغفيل ايضا، صار مغفلا ما يدري ما خرج منه وما دخل عليه من الروايات. ولذلك لا تقبل رواية من يقبل التلقين، وهذا وارد في كل شيء، حتى في الحياة العامة الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد لا يعتبرون بكلامه ولا بنصائحه ولا بأموره، حتى أولاده يقولون يقول الكلام ثم ينسى وكذا، فلا يبالون به في الحقيقة. نعم، فالحاصل أن التلقين هذه كثرة التلقين موجبة لضعف الإنسان، فإذا وصف بأنه يقبل التلقين معناه ضعيف الفكر. نعم، يكون معتبرا يعتبر به إذا تابعه أحد فيجعلونه حسن لغيره إذا لم يخالف، يعني يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه، كما وقع لموسى بن دينار ونحوه أو كثرة ونحوه موسى بن دينار نحوه. كتب الضعفاء خاصة في أقسام الضعفاء في مقدمة الكتاب، خاصة الشيخ الإمام ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين والضعفاء وثقات فيه الليل، ذكر فيه أنواع الضعف والضعفاء، فمنهم من يقبل التلقين، ومنهم من يكون ضعيف الفهم مطلقا، ومنهم من يكون مغفلا إلى حد لا يدري. كل هذه الأنواع ذكروها إلى نوع 56 أو أكثر من هذا، فيمكن أن يرجع ويستفاد منها كثيرا. نعم، أو كثرة السهو، أو عرف بكثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل، إذا لم يحدث من أصل. وعرفنا أن الضبط الثاني هو كذا، الحديث يكون صحيحا إذا كان الراوي تام الضبط. فالضبط نوعان، ضبط كتاب وضبطه ضبط كتابي، أن يكون صححه وأصبر ونسخ وقابل ثم لم يخرج من عند نفسه إلى أن روى عنه، إذا أخرج من عند نفسه اختل الضبط، ربما أحد حدق فيه كذا. فإذا كان ضبط كتابه إذا حدث من كتابه لابد أن يقرر أنه ثقة صحيح الحديث إذا حدث من كتابه، كذلك يوصف كثير منهم ثقة صحيح الكتاب، إذا قالوا صحيح الكتاب معناه مختل الضبط ضبط الصدري. فإذا كان يحدث من كان ضابطا لكتابه غير ضابط لحديثه على لسانه، ففي هذه الحالة إذا حدث من حفظه فيكون ضعيفا ضعيفا. هذه الصفة لابد أن تكون معتبرة وفي تراجم الرواة عامة موجودة منصوص عليها، لا يقال إنه ثقة صحيح الكتاب فيكون يبحث. وصف العلل، العلة ما هي؟ هو السبب الخفي القادح في صحة الحديث. وفي بعض الأحيان يأتي مثل هذا ويصححون حديثه، ما أنه لم يتيقن ولم يتثبت أن هذا الحديث الذي ذكره هنا هل حدث من كتابه أم من حفظه، فيأتي المحدث الذي عنده خبرة عن هذا الرجل فيعلل الحديث ويقول لا، هذا الحديث فيه علة أي سبب قادح خفي على غير واحد، وهو أنه لم نعرف ما دام أصف بأنه صحيح الكتاب وضعيف الضبط، فلا بد أن نتيقن أن هذا الحديث الذي أمامنا هل هو من روايته من كتابه أم من حفظه، لا بد منها. إذا قال سمعت فلانا يحدث من كتابه هذا صحيح، لكن إذا قال سمعت من فلان وقعت العلة التي لا ينتبه إليها غير واحد. كتب العلل لها هذه الثانوة، إذا لم يحدث من أصل صحيح بخلاف ما حدث منه، إذا حدث منه فلا عبرة بكثرة السهو، إذا كان يسهو أو ضبطه مختل لكنه ما دام يقرأ من الكتاب ويروي من الكتاب فلا يقرأ ولا يقرأ ولا يدخل الضعف في حديثه، لأن الاعتماد حينئذ على الأصل لا على حفظه. أو كثرة الشواذ والمناكير، لا تقبل رواية من كثرت روايات الشاذة في رواياته والمناكير في حديثه، لذلك يعني يصفون الراوي يعني يروي مناكير أو منكر الحديث. يروي مناكير قد تكون أخف مما إذا قال منكر الحديث، لأن منكر الحديث معناه أكثرها فيها نكارة وخلاف الزملاء الذين سمع معهم يخالفهم، فهذا يدل على قلة الضبط وصحة الحفظ. فإذا كثرت الشواذ لا تقبل روايته، لا تقبل روايته يعني في انفراده يا طالب، قد يكون هذا نظر فيه، قد يكون يعتبر قد لا يعتبر. إذا كثرت الشواذ في روايته بمعنى يوسف وصي الحفظ جدا، وفي هذه الحالة لا يعتبر به ولا يرتقي إلى درجة ولا يتقوى. قال شعبة: لا يجيء كالحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. ماذا يقصد هذا؟ لا يجيء كالحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ، يعني الرجل الذي هو ليس معروفا بالعلم مع الناس عمدا، لكن إذا كان عرف أنه يزاحم المجالس دائما هذا قلما يأتي بالشاذ. لكن الشخص الذي لا يدخل في العلم إلا نظاما ويأتي يوم ويغيب أكرة أيام وكذا، فربما يعني يدخل في حديث الشواذ. هذا الذي يقصد إلا من الرجل الشاذ الذي يشد عن الجماعة ويغيب عن الجماعة. وقيل له: من الذي تترك الرواية عنه؟ قال: من أكثر عن المعروف من الرواية ما لا يعرف وأكثر الغلطة. روايات الكبار معروفة، روايات الشعبة، روايات ريان قسام، روايات المديني، روايات الإمام أحمد، لكن وتلاميذه رووا اتفقوا أكثرهم على رواية واحدة. جاء عن هذه عن هذا المشهور وعن رواياته المشهورة رواية ليست من رواياته، فهنا يكثر منه الغلط. قال عبد الله يعني ابن المبارك رحمه الله وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم: من غلط في حديث فبين له غلطه فأصر على روايته لذلك الحديث ولم يرجع، سقطت رواياته كلها ولم يقتبل. انظروا جدا، إذا كان الإنسان أخطأ ثم بين له، العدل يقتضي والعقل يقتضي أنه يقبل الخطأ. الإنسان اعتراف الخطأ فضيلة، لكنه يصر على هذا ويقول: ماذا ولو صارت، ما هو كذا، يقول ماذا ولو صارت، لا مهما كان هذا هو الشيء. فلا شك أنه متمرد عن الخطأ. إن كان في حديث واحد اطلعنا عليه، فربما يكون أحاديث أخرى أيضا فيها يخالف الناس، فبذلك ذهبت الثقة عنه، لا يكتب عنه. هكذا يقول نعم، هو الصحيح بالحقيقة. إذا كان الإنسان يبين له الحق ولا يرجع، معناه هو يتبع الباطل، فلا نكتب، لا نتتبع رواياته، لا نكتب روايته، يعني يرمي به كان يقول. هكذا يقول لما يسأل يقول ارمي به، يعني لا تتبل به. قال ابن الصلاحي: وفي هذا نظر، وهذا صحيح إن ظهر أنه أثر عنادا أو نحوه. نعم صحيح، تفصيل هذا في ذهن الإمام أحمد موجود، في ذهن الأذهان الأئمة موجود، ما هم يقولون أنه معتمد على حفظه وثقته ومعروف بالأمانة، لكنه الخطأ واضح مع ذلك هو يصر. لكنه إذا كان معروف بالثقة متصدق بحفظه ولا يقول إني على كل حال كلامي هو الصحيح وروايتي هي الصحيحة، لكنه يقول أنا لا أكذب نفسي أني سمعت من الحفظ هكذا، ففي هذه الحالة يكون له عذر، يكون له عذر. لكنه إذا كان بين ولم يتبين من كلمة الحال إلا العناد، هو الذي قصده أنه تترك رواياته كلها لا تكتب. قال ابن مهدي لشعبة: من الذي تترك الرواية عنه؟ قال: إذا تمادى، إذا تمارى، أو قل تمادى، هنا كاتب تمارى ويقول فا تمادى، الظاهر تمادي، لأن التمادي والباطل هو مشهور الرواية، لكنه أثبت في الأصل تمارى ويقول في نسخة تمادى. الصواب هو تمادى في الحقيقة، إثبات الأصل الصواب هو الأصل هو الأفضل. قال: إذا تمادى في غلط مجمع عليه، اتفق أصحابه كلهم أنه غلط، لكنه ما ذلك هو متماد فيه ولا يرجع، ولم يتهم نفسه عند اجتماعه ولا خلافه، فيكون في هذه الحالة تترك روايته لأنه معاند وليس طالبا للحق. قال العراقي رحمه الله: وقيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون المبين الذي يبين الخطأ عالما عند المبين له، ربما لا يعترف علمه، لكن الشرط أن يكون المبين له دليل وله وعلمه معروف. ما ذلك إذا كان يتمادى المبين له فإن يسجل عليه التمادي والعناد والمعاندة. أما إذا كان أقل درجة أو يكون علمه غير معروف أو ليست عنده قرائن وأدلة، ففي هذه الحالة تماديه يكون فيه مقبولا. هكذا يقول. قال وقيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون المبين عالما عند المبين له، وإلا فلا حرج إذن أي أن يثبت في كلامه أو في روايته. الثانية عشر هكذا قال تاريخ وقائد الجر وخطأ. الثانية عشرة أعرض الناس في هذه الأزمان أي المتأثرة عن اعتبار مجموع هذه الشروط المذكورة في رواية الحديث ومشائخه لتعذر الوفاء بها على ما شرط. ولكل المقصود الآن صار إضافة سلسلة الإسلام المختصة بالأمة المحمدية والمحاذرة من انقطار سلسلة. يقول أن أعرض الناس في هذه الأزمان المتأخرة عن اعتبار مجموع هذه الشروط. هذا كلام بكلام الصلاة، وكذلك أقره النووي رحمه الله. الأزمان المتأخرة بعد القرن السادس والثامن إلى الآن، هل هذه الشروط معتبرة في الرواية؟ معتبرة في الرواية؟ قال ليست معتبرة في الرواية، لأنها الآن ليست هي زمن الرواية، الآن هي زمن النقل منها الدواوين المشهورة المعروفة لدى الناس. فيجوز أن يروي الإنسان بدون ضبط كتاب، إذا كان هذا هو يعني يأتي وينسخ الكتاب. القرن السابع ما كان المتابع، كان كل واحد ينسخ، أو كانت هناك وراقون كانوا يمتهنون مهنة الوراقة ومهنة الكتابة والنفاقة للناس. فهل كان يعتبر كتاب صحيح البخاري صحيحا إذا نسخ في القرن السابع أحد ولم يقابل؟ ما عرفنا هذا. الظاهر لم يعتبر نسخة صحيحة إلا إذا كانت مقابلة، ولذلك في الحقيقة تساهل حسن، لكن هل هذا التساهل مقبول على ما يصف لنا في هذه الفقرة الذي يظهر ما كان مقبولا؟ نعم، كان في الحقيقة عدم المقابلات هذه يظهر الآن النصر إذا جمعت لبعض الكتب النصر تجد بعضها كانها في الحقيقة ممسوخة، ليست ممسوخة بل هي ممسوخة. والأصل نصفة ثانية يكون نظيف جدا وصحيح مصحة جدا، فكان التساهل في العمل موجود، لكن القبول ما تقبل هذه. حتى الآن أنت لما تقابل وتجد خطأ في نصفة ما لا تقبله وتقول وما جاء بكذا هو الصواب وما جاء في النصفة الأخرى هو خطأ. فالذي يظهر أن هذه الشروط معتبرة في كل زمان إذا كان النقل من الكتاب أو الرواية من الكتاب. أما إذا كان المشايخ غيرهم الإسماء والسماء، فإذا كان الكتاب منسوخا مقابلا ربما يكون فيه التساهل لأنه لا يكون ينعرف أو كذا، لأنه يقول لكون المكتوب الآن صار إبقاء سلسلة الإسناد فقط. يعني حدثني فلان مزي إذا قال من زمان القرن السابع إذا قال ووصل به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإسناد أو ذكر إسناده إلى البخاري، ذكر إسناده إلى أصحاب الكتب المشهورة، هذه كلها ليس بمفيد جدا. لو كان في إسناده رجل كذاب ويروي بإسناده صحيح البخاري، هل يؤثر في صحة صحيح البخاري؟ لا يؤثر. لكن الناس أرادوا أن تبقى سلسلة الإسناد فيرقون الكتب إلى ابن حجر الآن الوالد المفارس وغيره، يذكرون في بأسانيدهم، يعني كأنها حتى تبقى إسناد الذي هو خصيصة الأمة باقيا في الأمة، وإلا لا حاجة إلى الأسانيد وإلى إسماء المشايخ وإلى أني سمعت من فلان وهو سمع من فلان وذكر شروطه. لعله يكون هذا هو المقصود. لكن من ناحية الكتاب ما دام هو الزمن زمن الكتاب والنقل والرواية من الكتب فلا بد أن تكون الكتاب مصححا. حتى الآن المطابع لما ترمي إليك كتابا غير مصحح أنت تتقذر منه. عامة الناس لا يقولون، يقولون هذه طبعا ليس جيدة، طبعا مصاحة وكذا. فالشروط بعضها الكثير قد تكون فيها تفاول ويقبل بدونها، لكنها بعضها قد تكون حسد من السابق. وفليعتبر، يقول فليعتبر من الشروط ما يليق بالمقصود المذكور على تجربه، وليكتفى بما يذكر، وهو قول الشيخ مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بسخط او سخط يخل بمروءته لتحقق عدالته. هذا هو المطلوب ايضا في السؤال الاول حينما فسر العدل ما رواه عدل تام الضبط. فالعدل حينما يفسرون قالوا من يجتنب كبائر الاثم وحتى خوارم المروءة، ما هو كذا خوارم المروءة. فاذا هنا نفس الشيء جاء به، غير متظاهر بفسق اي لا يدخل في الكبائر، او سخط السخط قد يكون يدخل بإخلال مروءته. فاذا الظاهر العداله قبلها كما هو، ينبغي ان يكون الشيخ في كل زمان عدلا وصاحب مروءته. وهذا الامر قد يكون في الزمن المتاخر، في الحقيقه في هذا الزمان بالذات قد يكون اكثر اهميه هذا الجانب. اختيار الاستاذ حتى في اللغه والنحو نقول ينبغي ان يكون من يكون صاحب عقيده سليمه، ولا تقل اني ادرك اللغه على يهودي في البلدان الاخرى كما اخذوا الشهادات كثيره منها، شهادات دينيه علميه شرعيه من الغرب من المستشرقين، وهو كذا نقول يوخذ كانوا ياخذون لاجل الشهاده، ما هو لاجل العلم، كانوا يروحون فقد اخذوا في الشهاده. لكن الان في هذا الزمان يقال لا يجوز لاحد ان يثني ركبتيه امام يهودي مطلقا في دراسه اسره، لان الدنيا الان في زرع الفساد في قلوب الناس صارت اشهر واكثر، وكذلك في المسلمين. لا نقول انه كلهم عدل، قد يكون صاحب عقيده فاسده ويدرس اللغه، فربما يكون الرحمن العرش استوى بمعنى لغه كذا وكذا، لا ياتي بمعنى استوى المسلوب في الزرع. فالحقيقه ينبغي ان يختار الشيخ الفاضل الذي لا يؤخذ عليه ولا توضع على راسه نقطه. هذا الذي ينبغي ان يكون في كل زمان، وفي هذا الزمان بشكل اكثر الله اعلم، لان الادعيه كثروا والله اعلم. ويكتفى في ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط ثقه غير متهم غير متهم. يكتفى في ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط ثقه غير متهم وبروايته من اصل صحيح موافق لاصل شيخه. فاذا ما خالف ما دام صح مقابل الشروط الى الان مسايره مع الشروط القديمه ايضا. وقد قال نحو ما ذكرنا عن حافظ ابو بكر البيهقي، وهو من علماء القرن الخامس، توفي في 405 يعني في بدايه الخامس، يعني اكثر حياته في بدايه في القرن الرابع. وعبارته توسع من توسع في السماء من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثا ولا يكثرون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرا عليهم بعد ان تكون القراءه عليهم من اصل سمائهم، وذلك لتدوين الاحاديث في الجوامع التي جمعها ائمه الحديث. اذا كان باسناده يروي صحيح البخاري صحيح مسلم، فلا بد ان نعرف ان هذا اصله صحيح مثبت بخط ثقه انه سمع من فلان، لانهم كانوا يستمعون على السماء. وفي الاخير ثبت السماء فيكتبون انه بلغ مقابلة أو بلغ قراءة أو انتهى قراءة فرغ من قراءته على الشيخ فلان فلان وحضر فلان فلان، ويكتبون أسماء. هذا هو الذي يسمونه السباق أو الأسباق. فكانوا يكتبون حضر فلان حتى وحضر ابنه فلان عمره كذا، سبحان الله بالدقة يكتبون، وحضر فلان وقد فاته من كذا إلى كذا. كل هذا بصدق وأمانة كانوا يكتبون بلا قيد، موجود إلى الآن في المصورات. ف فيقول إذا كان ثبت سماعه منه يكتفى فيه بأن يؤخذ منه هذا الكتاب، لأن الكتاب مشهور، صحيح البخاري مشهور، صحيح الترمذي موجود أصله من موضع آخر، فسلسلة الإسناد لبقائه نقول أخذنا من فلان من قراءته أو من قراءة فلان عليه. قال فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه. نعم، ما دام يروي الكتاب عن شيئا الأئمة السابقين، فإذا أدخل في كتابه هذا الشيخ الذي ليس في الدرجة العليا من الثقة والضبط كذا، وجد في كتابه شيء زائد عن هذه النسخة التي اتفقت عليه نسخ الثقات المعروفين، ففي هذا الحال لا يقبل منه. ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفع بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه، والقصد من روايته والسماع منه أن يسير الحديث مسلسلا لحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت به هذه الأمة شرفا لنبينا. فالدقة التي تشعر بالمشايخ يعتبر في الزمن الأول زمن الرواية، في زمن سلسلة الإسناد فقط لا يتعتبر تلك الدقة، هذا الذي يقول. لكن الذي يظهر في الحقيقة في كل زمان العلماء الذهبي في الميزان في دار الاعتدال. ليس العمدة في زماننا على الرواة بل على المحدثين والمخيفين الذين خيفوا في كتبهم ودونوا دواوينهم، والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماع السامعين. قال ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي والتفريق، لا يكون فاضح مصدوح ويكون يعلن بالحس وكذا، إذا كان مكسورا يكفي، لا يحتاج أن يعرف بكثرة الثقة وبكثرة الورع والجهل، لكن إذا كان مكسورا وأظهر على نسخة فعليها السبب موجود لأنه سمع على فلان ويدعي أنه سمع من فلان فيكتفى من أخذ منه. وهناك ناس في هذا الزمن خاصة يعني الأيام تأتي بعض الأشياء قد ينشد فيها الناس، الشباب في هذه الأيام يجمعون الإجازات، إجازات واحد من الإخوان يعني لا يزيد عمره يمكن 25 لكنه جمع حوالي 25 إجازة من راضي من فلان ومن فلان، وكان يجري هنا وهناك في الحقيقة، وفيهم ناس وجدناهم في بعض المناطق هو يروي روايات كثيرة جدا وكتب عالية كبيرة جدا، لكنه عرفنا رأينا أنه كان يجلس على دسكة في أمام بيته ويشرب الشيشة ويلعب هذا مع الشباب ويعطي الإجازة. نعم، فيحرصون أن يأخذوا من أي شخص نعم هذا وارد موجود، لكن هناك ناس ما طلبوا منه، قالوا لأن هذا ليس أهلا لأن تؤخذ منه الرواية. فلكن الآن الناس بحرص زيادة لأنه يدخل في المباهات، الله المستعان. قال ومن المعلوم، ثم من المعلوم لابد من كون الراوي فطري، وفي هذا المعنى قال ابن معوذ: تروى الأحاديث عن كل مسامحة وإنها لمعانيها معاني لمعانيها وإنها لمعانيها معانيها
وإنها مسافة المتصل انتظر نصف إنما يعانيها
وإنما لمعانيها معانيها. يقول تروى الأحاديث عن كل مسامحة وإنها حقيقة للذي عانى وتعنى وكرب لها معانيها، يعني لا يوخذ إلا من الشخص الذي يكون عرف بالمعاناة وبالأخذ وبالرحلات وكذا وكذا، هذا المقصود هنا. تروى الأحاديث عن كل المسامحة، يتسامحون أي واحد يرمي الحديث يقبل منه، لكنها في الحقيقة لا توخذ إلا كما قال لا تأخذ العلم إلا جاء الإصابة أنه لا تأخذ العلم إلا من أو لا تأخذ العلم إلا من عرف لمزاحمة الرجال بهذا المعنى، فلا بد أن يكون مشهورا. وتعرفون أنه المشهور قالوا من لم يكن معروفا بالأخذ والتحصيل، فهذا هو المقصود معاني هنا، إنما يكون الحديث يوخذ الذي عانى فيه وعرف فيه لأنه كان يصطحب ويذهب ويجلس ويزاحم بينهم. الثالث عشر في ألفاظ الجرح والتعديل، هذا خلاصة العقيدة بهذا العلم. ألفاظ الجرح والتعديل من أهم ما يكون، وينبغي أن يفهم هذا ويطبق نظريا. قد يكون الإنسان يكون يعني يعرف شيء كثير، لكن تطبيقا في الحقيقة أيضا يحتاج إلى معاناة كثيرة بالنظر في كتب العلماء رحمة الله عليهم، وقد تختلف الأقوال من شخص واحد إلى قولين في شخص واحد، فيحتاج إلى على كل حال ممارسة في هذا الباب. الباب الثالث عشر في ألفاظ الجرح والتعديل، وقد رسمها ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وفصل طبقات ألفاظه فيها فأحسن وأجاد، وقدم تقدمه وسماه تقدمه هكذا، وسمع باسم تقدمة الجرح والتعديل. ففي مقدمة قال: فألفاظ التعديل مراتب، ذكر بالتفصيل. كذلك ذكر ابن حجر رحمه الله أيضا الصحاوي من قبل ذكر المراتب، كل واحد يذكر المراتب. وينبغي أن نعرف أن هذه المراتب الحقيقة منزوعة من قول العلماء في الراوي، فإذا كان قال أنه ثقة فماذا يقصد به؟ إذا قال عدل ضابط فهذا ماذا يقصد به؟ إذا قال ثقة لا يسأل عن مثله، ثقة كما يكون الثقة، هذه كلها من ألفاظ المبالغة. صدوق ثقة، صدوق صدوق معناه ثقة المبالغة من الصدق، وإذا هكذا يفهم من حيث اللغة، لكن هذا اصطلاح خاص لهم. صدوق معناه صدوق في حديثه، لكنه أنزل درجة من الذي يوصف بالثقة. كذلك إذا كان لا بأس به، ليس به بأس، فهذا له معنى، قد يكون أقل درجة من صدوق أو يكون واه بحكمه على كل حال. فينبغي أن تحفظ هذه الألفاظ، وهذا كله لا يعني يكون يعرف لكل واحد اصطلاحه، لكل واحد اصطلاحه الخاص، فلا بأس إذا كان عند عامة الناس بمعنى أنزل درجة من الثقة. فقد يكون بعض العلماء يقول إذا قلت لا بأس إذا قلت الثقة فهو كلاهما سواء عندي، هكذا لو قال صدوق أو ثقة كلاهما سواء، إذا كان اصطلاحه الخاص فلا بد أن يعرف اصطلاح كل واحد بخصوصه. فألفاظ التعديل مراتب، ذكرها المصنف قبل الصلاح طبعا لابن أبي حاتم أربعة، وجعلها الذهبي والعراقي خمسة، وشيخ الإسلامي ابن حجر ستة، أعلاها بحسب ما ذكره المصنف ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل أو ضابط. هذه آلاها أم هناك آلة من هذه؟ في الحقيقة إذا رأينا كلام هذا يعني ترتيب النووي وترتيب الصلاة وترتيب غير واحد، لكن هم أنفسهم يعطون درجة آلة في من هو نفسه تكلم إذن بحاجة ثقة الثقة ثقة الفضل ثقة الحاضر، وهو الذي في الحقيقة في ابن حجر يعني كان أدق في استعمال هذه الألفاظ نظرا لما كان يستعملونه، فاستفاد من كلام الأئمة رحمة الله عليهم وقرر، وتقريره قد يكون أدق لكل مرتبة. فالمرتبة الأولى عندما أفتد مدحه بحيث يقال ثقة ثقة أوثق الناس أو ما أكد، ما أكد سواء كان بأفل التفضيل أو أكد أين أوثق الناس أو ثقة ثقة أو ثقة ضابط ثقة حافظ ثقة لا يسأل عن مثله، هو يسأل عن الناس ولا نسأل عنه، مثل هذه ما يدل على تأكد ثقته. فهنا يقول قد يكون آل ذات، هنا قال آل المراتب ثقة، لا آل منه ثقة ثقة، أو يكون ثقة ضابط ثقة حافظ ثقة لا يسأل عن مثله. أما المرتبة التي زادها الذهبي والعراقي فإنها آل من هذه، وهو ما كرر فيه أحد هذه الألفاظ إما بعين ثقة ثقة أو لا، أي بمعناه ثقة الفرد أو ثقة الحجة أو ثقة حافظ. أيضا بعض العلماء حجة إذا لها آل شيء، فلان ثقة قال نعم، حجة قال حجة مالك، مال أتى الثقة درجة الحجة، الحجة مالك، فحجة كأنه هذه أقوى إذا كان خلافات بعض العلماء، قال فلان الحجة معناه أوثق من الثقة أو أوثق من ثقة الثقة والله أعلم. والمرتبة التي زادها شيخ الإسلام أي ابن حجر أعلى من مرتبة الكثير، وهي الوصف بأفعل كأوثق الناس وأثبت الناس، هذه جعلها أول. الثاني ما كرر، هذا ما أفقد أو كرر ما جاء بأوثق بأفعل التفضيل الأول عند ابن حجر، وعند الذهبي وغيرهم حتى العراقي وهو كذلك عند الطحاوي إذا قال ثقة ثقة فهو آل شيء، كان أوثق الناس ثقة ثقة كلها عندهم سواء. ابن حجر جعل أوثق الناس في اصطلاحه آل شيء، قلت ومنه لا أحد أثبت منه، لا أحد أثبت منه أو لا أحد أثبت منه، يجوز لي أن أقول لا أحد ولا لا يجوز؟ فيقول لا بمعنى لا بمعنى ليس، أما إذا قلنا لا أحد فيقول لا لنفي جنسه، لا أحد أثبت منه، ومن مثل فلان، من مثل فلان، هذا أيضا صيغة تأكيد المدح أو يعني مبالغة في التوثيق، وفلان لا يسأل عنه، ولم أرى من ذكر هذه الثلاثة وهي في الفاضل. فالمرتبة التي ذكرها المصنف قال وهي ثالثة في العقيدة، الثانية المرتبة الثانية من المراتب وهي رابعة بحسب ما ذكرناه، صدوق أو محله الصدق أو لا بأس فيه. بعض علماء الأفاضل الأعاجم المعروفين بالمفسرين، المفسر العام الذي يتكلم عن الإسلام العام وعلى الانتقادات على الثقافات وكذا، يعني له جهد مشكور في هذا، لما اعترض على رواية قال فيه ابن حجر صدوق وبعضهم ضعفه وكذبوه وكذا، فرد قال صدوق معناه صادق كبير، هو صيم هكذا بالمبالغة، صدوق صيغة صفة فعول من فعال وفعيل وفعول، هذه من فعل المبالغة، قال صدوق كبير، من يكون أوثق منه ومن كيف يتضاعف روايته، هكذا فهم. فالصدوق من حيث اللغة بهذا المعنى، لكنه من حيث اصطلاح المحدثين فهو أنزل درجة من الثقة أو ثقة الثقة أو أوثق الناس أو محله الصدق ولا بأس به، وهو الذي يكون حديثه حسن. أما الأولون فتكون أحاديث صحيحة أو أصح من الصحيح، إذا كان ثقة الثقة أو ثقة الناس يقال من أصح الثقة أو أصح المسانيد أصح الأسانيد، وبعده حديث حسن أو حديث حسن، صدوق حديث حسن، وإذا رأينا كلام الأئمة الذين أسلفوا نجد أنه قد يذكرون له بعض الأحاديث التي أخطأ فيه. هل يسأل بعضهم هل هو ثقة؟ قال لا، الثقة فلان فلان هو لا بأس فيه، صدوق هكذا يقولون. فمعناه أن هذه الاصطلاحات كانت متقررة عندهم يتداولونها فيما بينهم، ليس لكل واحد اصطلاح خاص بنفسه إلا في بعض الألفاظ، وإلا في قديم الزمان كانوا يتداولون هذه الألفاظ ويعرفون مواقعها ومعانيها. فالذي يكون حديث حسن هو الذي وصف في تاريخ الحسن، من حفظته فقصة الضرس تظهر لنا بمخالفة بعض الروايات، فينبغي أن يكون الإنسان على حذر في تحسين الرواية من وصف ومن وصف بالصدوق إلا بعد أن يعين ما أخطأ فيه. وإلا كل حديث إذا صححته، كل حديث لو صححته فقد خالفت وصفه صدوق. صدوق معناه أنه له بعض الأحاديث عين العلماء أنه ضعيفة، ميز هذه الأحاديث هنا والباقي تكون أصلها صحيح لكنها أوتي درجة الحسن. زاد العراقي أو مأمول أو خيار أو ليس له ليس به باب. قال ابن أبي حاتم: من قيل فيه ذلك هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. هذا قول ابن أبي حاتم في الحقيقة، يعني من قال قيل فيه صدوق أو محله صدق ولا باب فيه أو مأمول أو خيار أو ليس به باب، هذا قول ابن أبي حاتم. أما حتى أبوه بكلامه وأبو زرعة إطلاقهم للصدوق مقبول الحديث كما يظهر من كلامهم، كذلك الأئمة الآخرون لا يضعفون حديثه. مما يكتب حديثه معناه ضعيف، إذا انفرد لا تقبل روايته بانفراده، يكتب حديثه بالاعتبار، فإذا وافقه أحد ثالث رابع فتكون حديثه يرتقي حديثه إلى درجة حسن. هذا قول ابن أبي حاتم، لكن الآخرين يجعلون من حسن في الصدوق روايته حسنة، لكن بشرط أن لا يكون في تكون تلك الرواية مما أخطأ فيه. قال ابن الصلاح: وهو كما قال، لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين على ما تقدم في أوائل هذا النوع. وأن يحكم للمعنيين أنه قال لأبي خيثمة، أبو خيثمة من هو هنا؟ زهير بن حرب، وقد قال له: إنك تقول فلان ليس من باب، فلان بريء. قال: إذا قلت لك لا بأس به فهو ثقة. هنا هذا الاصطلاح الخاص، إذا قال ابن معين لا بأس به فكأنه قال ثقة، يعني نعطى حديثه درجة الصحة، حديثه الصحيح. وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه، هذا أشد، يكتب حديثه عند عامة العلماء ضعيف. إذا أتركوا ضعيف ليس معناه كذاب، إذا أتركوا ضعيف ليس معناه أنه كذوب، إنما يعنون به ضعيف الحفظ، لكنه لا يترك ولا لا يترك كتابة حديثه، بل يكتب إذا وجد من يعتقه فيقويه، فكأنه مرجعه إلى ضبطه فقط، ضعيف الحفظ. أما ابن مهين فعلى كلامه هذا إذا قلت ضعيف فليس هو بثقة لا يكتب حديثه، معناه الذي الآخرون يكون فيه ضعيفا جدا، ضعيفا جدا أو فاحش الخطأ أو يكون مفسقا مثلا مصاما بالكذب، هم الذين لا يكتب حديثهم. فأشعر باستواء اللفظين، باستواء اللفظين في لفظ الثقة ولا بعد من كانه عنده سواء. وعند الآخرين ابن أبي حاتم عنده في منصبة يكتب حديثه ليس معناه كذب فقط. قال ابن السرى: هذا ليس في حكاية ابن غيره من أهل الحديث، بل يثبته إلى نفسه خاصة، يعني هو قال إذا قلت أنا ولا مشاحة به سلاحي كأنه يقول، ولا يقاوم قوله النفسي ولا يقاوم قوله النفسي. نقل ابن أبي حاتم عن أهل الفن، ابن أبي حاتم عن أهل الفن، ابن أبي حاتم نقل عن أهل الفن أنه إذا قال ليس بباس فهو إما يكتب حديثه. يقال ابن المعين له اصطلاح خاص، فلا يقال ان هذا الكلام يخالف كلام ابن أبي حاتم. كلام ابن حاتم لعامة الناس غير المعين. ابن المعين ما دام أطار اصطلاحه بذاته فيكون اصطلاحه في محله هو مقبول لنفسه. قال العراقي: ولم يقل ابن المعين إن القول ليس بلباس كقول الثقة حتى يلزم منه التسوية. إنما قال فيه هذا فهو ثقة، وللثقة مراتب. فالتعبير بثقة أرفع من التعبير بلباس به وإن اشترك في مطلق اللفظ. حقيقة هذا المحامات من الشيخ العراقي رحمه الله ما يظهر يعني موافقا لقول ابن معين. ابن معين يقول إذا قلت لك لا باس به فهو ثقة، معناه أنه يساوي الثقة. ابن معين العراقي يقول لا، ليس به باس، ليس كقوله ثقة. الذي يفهم من ظاهر كلامه أنه يسوي بين قوله ثقة وبين قوله لا باس، لكنه العراقي قال لا، للثقة مراتب. فإذا قال فلان ثقة فهذا أعلى من لا باس به لكنه ثقة. قال يقول كلهم ثقة لكن يكون بعضهم أفضل من بعض. فيريد أن يبين أن حتى عند المعين فرق بين استعماله في الراوي لا باس به وبين استعماله في راوي ثقة. فالذي قال فيه ثقة أعلى درجة في الثقة والاعتماد من الذي قال فيه لا باس به وكلاهما ثقة. ويدل على ذلك أن ابن مهدي قال حدثنا أبو قلدة هكذا قلدة، فقيل له أكان كثة؟ فقال كان صدوقا وكان مأمولا وكان خيرا. الكثة شعبته وتبيع. فيعني درجات إذا كان يبين لا شك في الكثة معناه عنده، إذا قال كثة معناه لا يطلق الكثة إلا على من يكون في مثل كثة وبرك شعبة وتبيع. أما الصدوق فيكون أقل منه وهو إذا مقبول. وحق المروذي، مروذي هذا من هو؟ نعم، عبد الملك الميموني وصالح المروذي. قال عبد الله المروذي هذا مروذي هكذا نسبة إلى مروذي الروز، ويصحح إلى المروذي للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، تلميذ مشهور بالمروذي وتلميذ مشهور بالمروذي. أقوال الجرح والتعديل في الغالب له أسئلة المروذي فهي تكون منها مروذي بالذال نسبة إلى مروذي الروز. قال فحكى المروذي قال سألت ابن حنبل عبد الوهاب بن عطاء ثقة قال تدري ما الثقة؟ إنما الثقة يحيى بن سعيد الفرسان. هذا يدل الله أعلم على التفريق في درجات الثقة، لكن كلهم قد يكونوا ثقة إلا أن بعضهم أعلى درجة من بعض. فالأئمة هؤلاء إذا كانت هذه هي الاصطلاح المتقرر ينبغي أن يعرف لكل واحد اصطلاحه. فإذا قال ثقة معناه أعلى درجة، وإذا قال لا باس به، وإذا أمر أكتب حديثه أيضا ثقة. قال عبد الله بن أحمد ما كان يعني ما كنت أكتبه من أحد إلا من يأذن أبي لأن أكتب عنه وهو ثقة. فإذا كان هذا أيضا توثيق وذاك توثيق وقوله ثقة قد يكون هذا على درجة، وينبغي أن يعرف أيضا ويكون له اعتبار بلا ثقة. تنبيه: جعل الدهلي قوله محله الصدق صدوق أو محله صدق. قال محله الصدق مؤخرا عن قوله صدوق إلى المرتبة التي تليها، وتبعه العراقي لأن صدوق المبالغة في الصدق بخلاف محله الصدق، فإنه دال على أن صاحبه محله مرتبة مطلق الصدق. يعني قد يكون هذا إذا كان الإنسان الشيخ والعالم إذا كان يراعي اصطلاحه الخاص بهذه الصورة فينبغي له أن يعتبر في الحقيقة. نعم، لكن في الحقيقة إذا رأيت كلام الأئمة رحمة الله عليهم فقد يكون يعني تعديل يكون هذا أسأله تعديلا ضعيفا. تعديل ضعيف في بعض الأحيان حتى لا باس به وليس به باس تجد ضعف أحاديثه هو بنفسه ضعف. المسائل هذه قد تكون في الحقيقة بالممارسة يحصل للإنسان يعرف ما هو اصطلاح الإمام خاصة. وحاول بعض طلبة العلم أن يجمع في هذا الظاهر رسالة سمعت في الجامعة الإسلامية أذكر، وفي محاولة جيدة لمعرفة اصطلاح العلم في الخالقة الكلاه الخالق ينبغي النظر فيه. نعم. الثالثة من المراتب وهي خامسة لحد ما ذكرنا شيخ. إذا صار المحدد في فلان شيخ فهل هو مثل صدوق أو ثقة؟ لا، قالوا هو تعديل، لكن آخر نقطة من التعديل أو آخر مراتب التعديل شيخ. ما مرتبة حديثه؟ قد يكون الآن إذا تكبر ابن حجر رحمه الله فينبغي أن يتعلم الطالب مثلا ترجمة الراوي بتهذيب التهذيب، يعني الذي وجد جزاه الله خير ذكر كل ما وجد ممن ذكره من قبل المزي وذلك المقدسي، وزاد لك أشياء كثيرة من الفاظ التعديل ومما يتعلق بالقواعد والوصيات ولا ذلك. لكنه إذا تتبعت في بعض الأحيان يجعل شيخ صيغة التبعيض فيقول فلان صغير أو بيجن، بعض الأحيان يجعل شيخ لقرائن بعض القرائن يجعل حديثه حسن صدوق، يعني هذا موجود عند ابن حجر أيضا. فلا بد أن يكون له ممارسة في هذا، لا بد أن يكون له معنى واحد، لكن المطلق لهذه الكلمة قد يكون الإمام أحمد مثلا إذا قال شيخ وليس مثل ما قال ابن حبان وغيره، له هذا أيضا التفريق موجود. لا يحصل هذا نظريا في الحقيقة إلا بعد النظر والممارسة في تراجم الرواة. نقرأ الآن لكنه التفريق كليا تجده في جميع الرواة، لا تجد الشيخ قد يتكلم كلمة شيخ ويعني به التفريق شيخ، لكن في بعض الأحيان يكون توفيقا له شيخنا، إذا قال شيخنا فهذا يعني كأنه مرتبط به وموثق له، هذا واحد موجود سئل فلان قال شيخنا وابن شيخنا، فهذا توثيق أيضا قد يكون يصل إلى محل التوثيق والدوام. قال ابن أبي حاتم فيكتب حديثه وينظر به، وزاد العراقي في هذه المرتبة مع قوله مع أنه صدق إلى صدق ما هو. نعم، هكذا أطلق بعضهم على بعض الرواة فلان قال إلى صدق ما هو، والله ما هو إلى حرف الجار والصدق مجرور وعلامة الجر إلى ما هو، ما هذه نافية أم استفهامية أم ماذا؟ الظاهر ما هي نافية، إلى الصدق ما هو ببعيد، هذا هو التفسير الذي فسروه في الغالب، يعني ليس هو بعيدا من الصدق، مثل ما قال محله الصدق يعني رجل ليس بعيدا عن الصدق. أما إذا قيل إلى الصدق ما هو بقريب فهذا ليس هو استعماله، ليس هذا مقصودهم، لكنه من الممكن أن يحذف واحد المحذوف المقدر إلى الصدق ما هو بقريب يعني بعيد من الصدق ويكون من الفاظ التجريح، لكنهم هم ثلاثين يجعلون من الفاظ التعديل إلى الصدق ما هو أي ليس ببعيد من الصدق، فيه توثيق وفيه تعديل. زاد شيخ الإسلام زاد العراقي إلى الصدق ما هو شيخ وسط يعني ليس درجة عالية ولا درجة نازلة، شيخ وسط مكرر شيخ شيخ جيد الحديث حسن الحديث، إذا كان حسن الحديث فهذا ربما يكون أقوى من حولهم صدوق، لأن صدوق متعرجل بين من يكتب حديثه وبين من يحتج به، فهذه حديث جيد الحديث أقوى من صدوق أو أقوى من نباتي إذا أطلق عليه حسن الحديث جيد الحديث. هذا شيخ الإسلام صدوق سيء لحفظه، صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق يخطي، صدوق تغير بأخرى، معناه أن فيه جانب الضعف وهو في نفسه صدوق فيه أي عدل إلا أن في حفظه خلل. قال ويلحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتشيع والقدر إلى النحو والإلقاء والتجمع، يعني إذا كان ينسب أنه فلان صدوق ثقة يتشيع أو صدوق يتشيع أو كان يرمى بالقدر، الحقيقة هذا لا يلحق بنوع الضعف إلا إذا كان من الذين هم كانوا يدعون إلى بدعتهم إلى بدعتهم، وهذا هو تعامل الأئمة رحمة الله عليهم، أنه من رمي بنوع من البدع فكان لا ينزل على السكت إذا كان يرمى بالإرجاء أيضا رمى بالإرجاء سكت أما بالإيه؟ فلما لكنه ما ينزلون أن لا ينزلون إلى درجة الحجوم كل يفتي وإن قال يلحق بذلك من رمى ما ينزلون إلا أنهم ينزلون إلى حديث الإنسان مما تدعو الحديث يدعو إلى بذاته هو الذي يضعفون حديثه الرابعة وهي صادقة لحسن ولكن صالح الحديث فإنه يكتب حديثه من الاعتبار إذا قال فلان صالح الحديث فهل صالح لما نصفه أم صالح لما صالح من الاعتبار فيقول معناه صالح للاعتبار ليس صالح الحديث للاعتبار والكتابة ليس للاحتجاج به بالشراكة اعتبار معناه إذا وجد أهل الناس فيرتقي وزاد العراق فيها صدوق إن شاء الله أرجو أن لا تعتبروا سويله كيف صالح سويله بالتصوير وزاد شيخ الإسلام مقبول وأما ألفاظ الجهل فمراتب أيضا أدناها نحن أدنا لكن نريد أن تحضموا هذه الألفاظ ما أراه أبي حاتم وغيره من الذين يعني اختلفوا فيه صلى الله عليه وسلم يقول الأخ يقال أن أول يقال إن كيف أن يقال إن ثم أبو اليمان لا فإذا أن أبو اليمان أن يئن وأبو اليمان فاعل هو كذا أن فعل وأبو اليمان فاعل ولا إيش يقول الأصل فيه يقال إن أبا اليمان كان يأخذ الحديث من شعيب بن أبي حمزة مناولة ما هي المناولة المناولة معروفة من طرق التحمل أنه يأتي الشيخ فيقول هذا كتابي خذه واروي عني فهذا حصل معه اتصال أخذ مناولة الإمام البخاري لو آتى أحد تلاميذه نسخة من كتابه ويقول هذا الشيخ الجامع الذي هو تاليفي اروي عني فيقول آتاني أو ناولني كتابه وأذن لي بالرواية عنه هذا من أوسط الروايات يقول هذه هي المناولة مناولة والمكاتبة كتب إلي فلان بحديث كذا هذه أيضا من طرق التحمل في اتصال كذلك وجدت كتاب البخاري الآن كلها وجادات الكتب كلها وجادات هل يقرأ فيها ثوب الظافرة أبدا كلها من أوسط الروايات بسبب أن تكون النسخة الصحيحة الوجادة المناولة المكاتبة المشافهة أما التحديث والإخبار فهذا من أعلى أنواع التحمل أخرج الشيخان لبعض المبتدعة الدعاة سيمران بن حسان فما قولكم نعم هو يعني إذا ثبت صدقه وإن كان داعيا بعض الناس يكون داعي إلى بدايته لكنه ما دام خارجي ولذلك قالوا الخوارج عندهم الكبيرة مكفرة ما هو كذا إذا ارتكب الكبيرة فهو كافر فما دام هو يكفر مرتكب الكبيرة والكذب من أكبر الكبائر أيضا فكيف يكذب وإن كان يدعو إلى بدعته لكنه لا يكذب ما دام عرفنا من عقيدته ومن دينه أنه لا يكذب فالذي يروي قال رسول الله ما يكذب فلذلك قالوا لنا صدقه وعليه بدعته لكن إذا كان هو نفسه لو كان يروي ما يدعو إلى بدعته إلى الخروج ففي هذه الحالة ينظر إلى روايته هل روى الإمام البخاري رواية تؤيد مذهبه وهو داعي إلى مذهبه لا فالداعي لا تقبل روايته إذا كانت ثم تؤيده هذه الفتة ذكر الأفضل ذكر الذهبي والخارجين قال انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإن إذا اشتهينا شيئا سيرناه حديثا هذا الفتة ما هي ثابتة في الحديثة الشيخ أمر كلاب أجزاء الله خير ذكر في كتابه فالخوارج لكن إذا فرضنا أنه دينه مثل المسلم حرام أن يكذب لكن هو مسلم ويكذب فإذا عرفنا وخبرنا أنه يكذب